بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في الحديث 22 بعد 406,000 6422. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري رحمه الله قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. محمود بن الربيع لما النبي صلى الله عليه وسلم مج المجة في وجهه كان عنده 4 سنوات، هذا طفل عنده 4 سنوات، وبيحكي انه لما كان عنده 4 سنين النبي صلى الله عليه وسلم شرب من الدلو وبخ في وجهه، فهذا طفل، لكن الطفل يحكي شيء، هو الآن بيحكي لما كبر، بيحكي شيء تذكره لما كان عمره 4 سنوات، وهذا يدل على يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وملاعبته للأولاد والأطفال، هذا شيء يسعد الأطفال، بينما ربما بعض الناس الآن لو وجدك تفعل هذا يقول لك ما هذا، مع أن هذا تبسط عظيم جدا مع الأطفال. وهو قوله حدثنا معاذ بن أسد هو المروزي، تقول المروزي المروزي أو المروزي، وعن شيخي عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك، يبقى الإمام الشافعي بيروي عن معاذ بن أسد اللي هو المروزي أو المروزي، قال أخبرنا عبد الله يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال أخبرنا معمر، ومعروف معمر من كبار علماء الحديث، عن الزهري مؤسس علم الحديث أصلا، عن محمود بن الربيع، والزهري تابعي، وقل مؤسس علم الحديث لأنه بدأ جمع الأحاديث في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والحديث الذي يليه 23 بعد 406,000 6423، قال سمعت عتبان بن مالك، عتبان بن مالك كان شبه أعمى، صحابي جليل أنصاري شبه أعمى، سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا علي يعني أتاني في الصباح، فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي، هكذا أورده مختصرا، وليس هذا القول معقبا بالغدو، بل بينهما أمور كثيرة، يعني ليس أول ما غدا قال، لكن في أمور حدثت وفي نفس الجلسة قال كذا، من دخول النبي صلى الله عليه وسلم منزل عتبان بن مالك وصلى فيه، لأن عتبان بن مالك شق عليه الذهاب إلى المسجد بعد ما أصابه ما أصابه، والنظر ضعف جدا جدا، فصار الذهاب إلى المسجد فيه مشقة عليه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يصلي في داره ليتخذ فيها مسجدا. فجواز اتخاذ المساجد في الدور عذر الإنسان الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، ولا تقارن بينه وبين الأعمى الحقيقي عبد الله بن أم مكتوم الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يأذن له بوحي، ولأن الله جل أعلمه أنه لن يضار، وفعلا كان الرجل يذهب يؤذن ويذهب إلى المسجد دائما ولا يضار، لكن عتبان بن مالك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه كان يضار، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقل لماذا أذن لهذا لم يأذن لهذا، رغم أن هذا أعمى وهذا ضعيف البصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بوحي، والوحي تابع للحكمة البالغة التي يوصف بها ربنا عز وجل. طيب، وأيضا بينه، يعني هو ليس أول ما ذهب قال هذا القول، بل ذهب وصلى وجلس معهم وتأخر عندهم حتى أطعموه صلى الله عليه وسلم وسألوه، وسأل عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في حقه والمراجعة في ذلك، وفي آخر الجلسة قال ذلك القول اللي هو موارد في الحديث، لن يؤمن اللي هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي حرم الله عليه النار. وقد أورده الإمام البخاري في باب المساجد في البيوت، باب المساجد في البيوت، هذا رد على الذين يقولون لا يجوز اتخاذ المساجد في البيوت، وأورده أيضا مطولا البخاري يعني من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب صلاة التطوع، لأن الرسول لما ذهب صلى صلاة تطوع ليس فرضا، وأخرج منه أيضا في أوائل الصلاة في باب إذا زار قوما فصلى عندهم عن معاذ بن أسد بالسند المذكور في حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا. وقوله في هذه الرواية حرم الله عليه النار، يعني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، إما أن يحرمها ابتداء لأنه افرض أنه قال لا إله إلا الله خالصا وارتكب الكبائر فهو أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذبه يخرج ويدخل النار، إذا حرم الله عليه النار يعني حرم عليه الخلود في النار، أو حرم عليه النار التي لم يحرمها على غيره ممن لم يقل. نعم، قال الكرماني ما ملخصه، والمعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين، واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيها، والتحريم يناسب الفعل، النار فعلا تأكل ولكن الله يجدد الجلود والأجسام بالكفار ليذوقوا العذاب، وهذا في رد على علي جمعة. الحديث الرابع والعشرون بعد 406,000، 6424، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لو قبض صفية، هل الصفية هو الولد؟ الغالب إن الإنسان أغلى شيء عنده ولد، فيكون ولده هو صفيه، يكون ولده هو صفيه، فإذا قبض الصفي فاحتسبه عند الله، يعني قال الحمد لله واسترجع، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء أي ثواب إذا قبضت صفيه، هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، ممكن إنسان تقبض زوجته، زوجته هي صفية وغالية جدا عنده، وكذلك الزوجة زوجها هو صفيها، بل بعض الزوجات زوجها أغلى من كل أولاد، أغلى من كل أولادها فعلا. والمراد بالقبض هنا إيه؟ قبض الروح، الروح ولا الروح؟ الروح، وهو الموت. ثم احتسبه إلى الجنة، معنى احتسب يعني صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك، وأصل الحسبة الأجرة ومنها كلمة الحساب، والاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى خالصا. واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان، لأن كل دول أصفياء، وأن قول الصحابي كما مضى في باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز، كان في كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد. نعم، ولم نسأله عن الواحد، هم سألوه، هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ثلاثة ثم سألوه عن الاثنين ثم لم يسألوه عن الواحد، فالحديث هذا أثبت أيضا الواحد. فلعله صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك، أو أنه أعلم بأن حكم الواحد نفس حكم ما زاد عليه فأخبر به. وقال الحافظ ابن حجر وقد تقدم في الجنائز تسمية من سأل عن ذلك والرواية التي فيها ثم لم نسأله عن الواحد، ولم يقع لي إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد. لكن ده الحافظ ابن حجر الذي يقول: وجدت من حديث جابر ما أخرجه الإمام أحمد من طريق الإمام أحمد من طريق محمود بن أسد عن جابر، وفيه قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، قال محمود. فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحدا لقال واحد فعلا. قال: وأنا والله أظن ذلك. يعني كمان جابر قال: أنا أظن ذلك، لو قلنا له، لو قلنا له الواحد لقال والواحد. فاهم محمد؟ نعم. طيب، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رجاله موثقون، وعند أحمد والطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب ذو الثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجب ذو الثلاثة، أوجب يعني وجبت له الجنة، ذو الثلاثة يعني الذي مات له ثلاثة من الولد. فقال له معاذ: وذو الاثنين؟ وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين. زاد في رواية الطبراني قال: أو واحد، لكن في سنده ضعف. ولو في الكبير، الطبراني الكبير والأوسط، ولو في الكبير والأوسط من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه رفعه: من دفن له ثلاثة فصبر فله إيه؟ الجنة. وفيه: فقالت أم أيمن، اللي هي أم أيمن الحبشية بركة، وواحد؟ فسكت. لماذا سكت؟ لماذا سكت؟ رئيس ده هم بيقولوا له الثلاثة واجب والسكت، أبو واحد راح ساكت. سكت ليه؟ لم يوحى إليه أي سكت، هو بيتكلم إلا بواحد. فيقول من عند نفسه؟ لا يقول من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول من عند نفسه، هو تسأل أي أحد على شيء يخبر. كان الرسول لا يتكلم من عند نفسه. طيب، فقالت أم أيمن: وواحد؟ فسكت. ثم قال: يا أم أيمن، من دفن واحدا فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنة. بعد ما سكت قاله، يبقى قال لماذا؟ سكت لماذا؟ لم يأتيه الوحي. تكلم لماذا؟ أتاه الوحي. لكن في الحديثين قلنا ضعف، وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جدا، حافظ ابن حجر يقول عنه ضعيف جدا. إذن مسألة الواحد تأتي استنباطا، أو تأتي بالحديث الذي ذكرناه في الباب اليوم. ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفي أعم من أن يكون ولدا أم غيره. ما قال ولد، قال صفي. فالصفي أنت لك، كل إنسان له أصفياء، اللي هم الأخلاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا فخليلك التقي صفي لك. وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه، لابد من الاحتساب. ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال: أتحبه؟ قال: نعم. لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمه الله أنه سيموت هذا الولد. أتحبه؟ قال: نعم. ففقده. فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ابنه. فقال له: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظر؟ فقال رجل: يا رسول الله أله خاصة؟ هنا انظر حرص الصحابة على الخيرات، لو له خاصة أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح وعلى شرط الصحيح. إذن الاحتساب، احتساب الأجر، شيء عظيم جدا، والواحد فينا لابد يعني المصائب يقابلها على الأقل بالصبر، أدنى الدرجات الصبر وعدم الجزع. لأن في ناس لما تأتي مصيبة، يموت أبوه ولا يموت حبيبه، يحدث له جزع شديد وصراخ ولطم وشق، هذا آثم لا محال. وهناك من يصبر ويضغط على قلبه ويصبر، هذا مأجور جزاه الله خير. لكن هناك من يسلم تسليما تاما ولا يحدث حتى في قلبه شيء، هذا أجر أعظم. وهناك من يرضى ويحمد، هذا أجر أعظم وأعظم. ولذا الذي يموت له ولد ويقول الحمد لله، الله جل يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الإيه؟ بيت الحمد، بيت الحمد. فالمصائب الدنيا لابد من الصبر عليها، ومصائب الدنيا مقدرة أزلا، مقدرة أزلا يعني معلومة لله عز وجل أزلا، ومكتوبة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالواحد منا لابد أن يعلم أن الحياة ستمضي، وأنك إن حزنت على أحد، يعني أبوك مات، فإن حزنت على أبيك، هي كلها أوقات، والكل يلحق بالكل، الكل يلحق بالكل. لذا أحد الخلفاء مات له ولد كان يحبه جدا جدا جدا، والناس تأتي تعزيه، وقيل هو عبد الملك بن مروان، وقيل هو الوليد بن عبد الملك، وقيل سليمان، والناس تعزيه وهو يتحمل ويصبر، لكن حزين ويبكي وقلبه يتقطع. فجاءه أحدهم فقال له: ومما هون علي الوجد أنني أقابله في قبره اليوم أو غدا، ومما هون علي الحزن أنني، يبقى الوجد أو إيه؟ حزن، ومما هون علي الحزن أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. ولما مات أم الشيخ رسلان، وكان الشيخ رسلان حزين جدا، فأنا بعثت له قلت له: هي فرك الكعب قريبا سنحصلها، فرك الكعب. وذكرت له: ومما هون علي الوجد أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. فالإمام الشافعي مر على قوم فرحين وسعداء، وفي العودة لم يجدهم، وجدوا كلهم مات، كلهم قد مات. فإذا تحزن على الميت، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. لو هنا النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ولده إبراهيم وبكى بالدموع، لكن أنت لو تحسب هتلاقي كلها 7 سنين وحصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقل من 7 سنوات كمان، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة قريبة، احزن لا بأس، لكن قريبة، قريب قريب، أي موت قريب، كله قريب، وبالذات كبار السن. ولازم المفروض يكون كبار السن أقل حزنا من غيره، لأنه المسألة قريبة، مسألة قريبة، الفراق لن يطول. فلا بد من العمل الصالح حتى تلتقي الأرواح، لأن هل الأرواح الصالحين تتقابل؟ نعم تتقابل، نعم، حتى لو كان بعيدة في الدنيا، متباعدة الأماكن في الدنيا، لكن في أمور البرزخ والآخرة ما في تباعد، ما في تباعد أمكنة ولا أزمنة ولا شيء، ولا بسيطة. فلا بد من الصبر على الموت، لابد من الصبر على الموت وعدم الجزع. وإذا الشرع أمرنا بعدم اللطم والشق والصراخ والعويل والبكاء على الميت الذي فيه الصراخ وكلام لا يرضي الله، لكن البكاء اللي هو الحزن عليه من دون قول ما يغضب الله عز وجل فلا بأس. ولذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذا مات شهيدا في موقعة مؤتة، من القادة الكبار الثلاثة الكبار، مات شهيدا رضي الله عنه، وهو من أفاضل الأنصار، شاعر من شعراء الصحابة رضي الله عليهم. قبل سرية مؤتة هو حدث له أن جاءه ما يشبه الموت، يعني إغماء شديد، مرض وإغماء شديد جدا. فكانت أخته تولول عليه تبكي وتقول: وا جملاه وا سبعاه، يا سبعي يا جملاي. فلما أفاق قال: ما قلت قولة من هذه إلا والملائكة تقول: أأنت كذلك؟ أنت السبع؟ أنت السبع بتاعها؟ أنت الجمل؟ فلا بد الناس تحتسب وتصبر، لأن كل هذه الصراخات لن تفعل شيء، ستزيد الحزن وربما تأتي بنتائج غير، وربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانه عز وجل. فلا بد دائما من الصبر على المصائب، وأكبر مصيبة هي الموت، فلا بد من الصبر على المصائب التي دون الموت، فضلا عن الموت كذلك، لا بد من الصبر والاحتساب، وهذا علامة الإيمان. والصابرون يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب، ولا نعلم ما هو جزاء الصبر. يعني معروف الصدقة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ضعف. والحصان الصدقة تنمو كما يربي أحدكم فلوة، يعني كما تربي الحصان الصغير إلى أن يكبر، الصدقة عند الله يربيها سبحانه عز وجل، يربيها يعني يربيها يعني يزيدها. لكن الصبر لم نعلم فيه ثوابا، لا ندري فيه، ولذا لا الصبر ولا الصيام نعلم الأجر فيه. وأنا لما قلت إن الصيام يوم النافلة يساوي يعني بعد عن النار 70 سنة، هذا مستنبطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 70 ايش؟ خريفة. فاليوم الواحد بتصومه بعيدك عن النار 70 خريف، لكن ما ثوابه؟ إنما يوفى الصابرون، لأن الصوم من الصبر، الصوم من الصبر. فإذا الصبر هذا لابد منه. والله جل لما مدح المؤمنين ووصف أوصافهم قال: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، فذكر الصابرين، صح ولا لا؟ والصبر ده من جنود الله، والنصر يكون دائما مع الصبر، إنما النصر مع الصبر. نعم. فهنا إشارة إلى ضرورة الصبر والاحتساب، وهذا من أعظم الأمور الرقيقة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، يعود نفسه أن يكون صبورا، صبورا على الموت والأقدار المؤلمة. هذا على فكرة أدنى أنواع الصبر، يعني الصبر على الموت وعلى الفقد وعلى المصائب وعلى الفقر وعلى الألم وعلى كل هذا، أدنى أنواع الصبر أقل. تخيل أن اللي أعظم منه أسهل منه، وهو الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة اللي هي المواظبة على الصلوات مثلا، المواظبة على صيام رمضان، المواظبة على الطاعات. بالنسبة لكم سهل، لكم الحمد لله مواظبون، لكن هذا صعب على ناس تعيش طول عمرها ولا يركع ولا ركعة. هو ضعف إيمانه لدرجة أنه لم يعد عنده شيء، هناك ناس لا يدخلون المسجد إلا وهم موتى ليصلي عليهم. فالصبر على الطاعة من أعظم هل هو الدرجة الثانية؟ قال هو الدرجة الأولى. والصبر عن المعاصي، ان تجيلك المعاصي وانت تبعد عنها، وهذا امر ليس سهلا ايضا، ربما عليكم سهل، ربنا احمد الله هذا توفيق من الله، لا يحدث الانسان شيء الا بتوفيق من الله عز وجل. المغريات كثيره والفتن عظيمه جدا، كونك انت ربنا جل جعلك تبتعد عن المعاصي، تقاوم المعاصي، تقاوم اغراء المعاصي، تقاوم اغراء السرقه والفتنه بالنساء والفتنه بكذا والفتنه بكذا والفتنه بكذا، هذا شيء ربما أنت تراه سهلا، هو ليس سهلا وسهل عليك، لأن الذي سهل عليك هو الله، الذي سهل عليك هو الله. وهل من صفات الله التسهيل؟ نعم، لأن من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. والتيسير أيضا منه سبحانه عز وجل. لكن أنتم شايفين ناس المعاصي مبتعدين عنها، وتنظر إنسان، انظر قل لهم غدا فيه مباراة كرة بين الأهلي والزمالك، سترى يترك كل أعماله وهذا إلى هذه المعصية لمشاهدة والتشجيع والمشاهدة، ستجد هكذا. التمثيليات والأفلام لو لم يكن لها هذه الجماهير الضخمة هل كانت تستمر؟ والله ما تستمر، ما بتستمر. المواقع الإباحية لما تشوف أي موقع إباحي تجد أن رواده بالملايين، ملايين، يعني يجيب لك مقطع كده إباحي والعياذ بالله ويقول لك مجموع المشاهدة مثلا 6 مليون وكذا. لو كان ليس له مشاهدات كان سيروج وينتشر؟ ابدا والله ما كان يروج ولا ينتشر. اذا الصبر عن المعاصي صعب جدا، لكن اذا كنت انت كذلك يجب عليك ايه؟ مزيد الحمد لله عز وجل. وان كنت صابر على الطاعه ما غيرك لا يصبر، اهو المساجد فاضيه، مسجد خاليه في الفجر وغيره. فان كنت صابر على الطاعه فاحمد الله عز وجل. الصبر على اقدار الله المؤلمه ثالث درجه، وهو صعب جدا. الذي وفقه الله عز وجل للصبر على الطاعة والصبر عن المعصية الأقدار تؤلمه جدا، تؤلمه جدا. ما احنا لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الطاعات لدرجة ان صار الطاعات قرة عين له، قالوا اجعلك قرة عين في ليش، وبيسعد بها ويفرح بها، يجلس معنا يلاعبنا ونلاعبه، فإذا قامت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. في امور المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، وهو اصلا لا يحبها، لانه حتى قبل الرساله ما كان هو اصلا لا يحب المعاصي، ولما مات ابن ابراهيم بكى. اذا اقدار الله المؤلمه على اهل الطاعه الصابرين عن المعصيه وعلى الطاعه تكون اقدار المؤلمه شديده جدا عليه، جدا عليه. ولذا ترى بعض الناس يعني سبحان الله يعني ينقص المال عنده قليلا، تجده في غايه الهم والحزن، غاية الهم والحزن، وهو مواظب على الطاعة والله. وتجد سبحان الله، فهذه الأمور الصبر تتفاوت، لكن احرص على الأولى والثانية أكثر من حرصك على الثالث. أما الثالثة فاحذر منها من باب أنك لا تزل قدمك، لأنك ممكن تكفر والعياذ بالله، ممكن تكفر والعياذ بالله. الحمد لله، نحمد الله جل وعلا، الله يوفقنا دايما للصبر على وعلى وعلى، ها، ثلاث انواع: على الطاعه، عن المعصيه، على اقدار الله المؤلمه. المقدار الله المؤلمه تشمل حتى الحر، حر عليك لك اجر فيه وثواب، البرد لك اجر فيه وثواب، منطقه ذهبت الى منطقه فيها بعوض وانا شخص لا اتحمل والله، ما قالوا بيت في كفر، انا لا ابيت في الفلاحين ابدا، ما اتحمل والله، ما لن انام، فلا يتحمل بعوض ولا الذباب كل دي اقدار مؤلمه. اه طبعا، رجلك تخبط شوكه، تعمل ظفر ينكسر، كل هذه من اقدار الله المؤلمه، فلا بد ان نعود انفسنا ان نكون من الصابرين. وربنا عز وجل يحب الصابرين سبحانه وتعالى، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ثم قال: باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها، وهذا امر خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الدنيا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاته الكنوز من فارس كما شرحنا في مواقف، الكنوز ضخمه جدا، ويتعجب يعني ان اناسا اتوا بهذا لامناء، فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ها، لا لو رتعت لرتع، قال: عففت فعفت أمتك، ولو رتعت لرتعوا. وهو يبكي بعد ذلك: هذا الذي أخاف، الدنيا، أنا ما أخاف عليكم الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخاف، لكن يخاف أن تفتح علينا الإيه؟ الدنيا. وفعلا الإخوة بيبقوا أحبة أول ما يقع المال في وسطهم، تجد المشاكل على طول. قال في الحديث 25 بعد 6425، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة أخيه، قال ابن شهاب أي الزهري: حدثني عروة بن الزبير. الزهري تابعي، أحيانا يحدث عن تابعي، أحيانا يحدث عن إيه؟ عن صحابي، فيروي عن الحسين مثلا رضي الله عنه صحابي، ويروى هنا عن عروة، عروة إيه؟ تابعي، مع عبد الله بن الزبير كل أولاد تابعون إلا عبد الله. حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن عوف من كبار ليه؟ من العشرة. طيب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح من العشرة وأمين هذه الأمة إلى البحرين، البحرين هي الإحساء الآن، السعودية كلها شيعة الآن، يأتي بجزيتها، يأتي بالجزية من هناك. والبحرين كان سكانها يهود ولا نصارى؟ وبالجزية كانوا مجوس، كانوا مجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمجوس تأخذ منهم الجزية. وراوي حديث سن بهم عبد الرحمن بن عوف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أبا عبيدة يأتي بالجزية من البحرين، يعني من منطقة الإحساء الآن في المملكة العربية السعودية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، صحابي جليل له كرامات، مش على البحر. فقدم أبو عبيدة، طبعا أبو عبيدة أفضل من العلاء، ولم تحدث الكرامة لأبي عبيدة وإنما حدث لعلاء، الله يكرم من يشاء. فيعني الكرامة ليست شرطا أن تظهر، رغم أن الشخص ممكن يكون أفضل من صاحب الكرامات. يعني هل أويس بن الصامت تابعي له كرامات؟ طيب، والعلاء بن عبد الحضرمي؟ طب ما هي الكرامات التي كانت لطلحة بن عبيد الله، لسعيد بن زيد؟ مش دول صحابة؟ 10. قال: فسمعت الأنصار بقدومه، هي الأنصار الذين فين؟ في البحرين. فوافته صلاة، لا، فسمعت الأنصار بقدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعودته، فوافته صلاة الصبح، أو فوافته الأنصار صلاة الصبح، يبقى فوافته صلاة الصبح يعني أدركته صلاة الصبح، لكن لو قلنا فوافته صلاة الصبح يبقى الأنصار جت يصلي مع الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافته صلاة الصبح. هنا ده ظرف ايه؟ ظرف زمان، فوفاء يبقى منصوب على طول. فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف، يعني ايش انصرف؟ مين هو اللي سلم؟ يبقى مواجهين لأبي عبيدة هم، لأن الكل هيتسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، هو إمام الأم، جاي له ذهب المسجد اتملى ده. فكونهم يأتوا يأخذون عطاياهم هذا حقه، لا بأس، ليس هذا مما يذمون فيه أبدا. فلما انصرف أي سلم من الصلاة تعرضوا له، فتبسم رسول، انتوا جايين تاخدوا فلوس، لا بأس لا حرج. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. أظنكم الظن أحيانا يأتي في الكتاب والسنة بمعنى أقطع يقينا، أنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، يعني جاء بإيش؟ بالجزية. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. إنسان يستبشر بشيء مادي جاي ويفرح به ويبني عليه أمان، ما في بقى ولا بقى. هذا ليس، لو قلت أنا جاي لصفقة كذا وسأكسب فيها كذا، لا بقى، أبشر وأمل، لكن قلبك لا يتعلق التعلق الشديد بها. أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه جواز القسم على الفتو، فوالله. ولذلك كان أحمد بن حنبل دائما يقول إيه؟ نعم والله وإيه والله، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا الفقر، ولكن أخشى عليكم أن، مع أنه استعاذ بالله من إيه؟ من الفقر، لكن استعاذ بالله منه، بلاء الفقر شديد لكن بلاء الغنى أشد منه. وقال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه افتقر. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فرعنا لقوم عاد وثمود فتنافسوها كما تنافسوها، تتنافسونها أنتم يعني كما، وتهلككم، الرواية البخاري وتلهيكم كما ألهتهم، رواية البخاري وتلهيكم، لأن فعلا الأمور المادية تلهي لها الإنسان. الرجل بيزنس مان ده فاضي طول النهار، مش ده الراجل التاجر البسيط واحد زي قدوره زي خط عنه، زي ما طول النهار مشغول ومحتاج، وصاحب تجاره الجمله ايه؟ وردت الصفقه يا ابني، بعت اللي كذا يا ابني، استلمت الفلوس ايه؟ الشيكات عملته فيها ايه؟ المش طول اليوم طول اليوم تلهيهم كما، صح ولا لا؟ لو شفتوا رجال الاعمال الكبار ما عنده لحظه وقت يقول لك انا اديها بفلوس، ديها بفلوس فضيلك، ديها بفلوس. وتلهيكم كما ألهتهم. فهنا العنوان اسمه إيه؟ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. زهرة الدنيا، بهجة الدنيا، نضارة الدنيا، حسن الدنيا، وهي كلها زينة للعجوز، يعني كلها مكياج على الفاضي. لما تيجي تزيل المكياج تبقى شمطاء عجوز مرعبة. وهذا يأتي بيانه في الباب الذي بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، لكن إن شاء الله نكمل هذا الباب، باب الإيه. وطبعا البخاري عمل باب اسمه باب فضل الفقر. فضل الفقر، هل الفقير، ودي اختلاف كبير العلماء، هل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ خلاف كبير. لا خلاف كبير، ما هو الفقير لو صبر يكون عظيم، والغني لو شكر أعلى منه. ما لو ما هو بس هو قليل من عبادي الصبور كما أنه قليل من عبادي الشكور. ده في ناس فقراء لا يصبر، يسرق ويقتل ويسب ويلعن ويلعن رب الله عز وجل نفسه سبحانه عز وجل، نعوذ بالله. فالفقر فتنة رهيبة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، ده الفقر أخو الكفر نعوذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة هذا الكتاب، كتاب الرقاق، كتاب مبارك فعلا وطيب جدا، بارك الله فيكم. أبوه توفي الحكومة. طيب أبوه توفي والحكومة أعطت لأهلي 2000 جنيه. نعم ميراث كما يحبون، هذا ماله ما في أفضل، هو هذا مالهم، ينظر الأفضل ويفعله. أحيانا يكون الأيتام أحوج وأحيانا يكون الفقراء أحوج، فينظرون فيما هم أصحاب المال، ينظرون فيما هو الأولى ويفعلونه. الابن أغلى من الأب. لا لا، العرب معرة إنه يقدم أحد على أبويه، ولذا كان الصحابة نفسهم لما كان يقول له فداك ابني وبنتي، فداك أبي وأم، يعني معرة كبيرة عند العرب إنك لا تعظم الآباء. وهم لما حتى جت لهم الدعوة قالوا هذا ما وجدنا عليه أباءنا. فالآباء دي العرب تعظم الآباء جدا 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 جدا، لكن المحبة اللي في داخل القلب كل الأولاد أولاد. لكن يعني أحيانا بر والدين يقدم، يعني أنت لازم 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 تبر أمك أكثر من زوجتك، رغم أنه ممكن تكون زوجتك أغلى عند، لو خيروه من يموت الأم ولا الزوج؟ الأم بقى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في الحديث 22 بعد 406,000، 6422. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري رحمه الله قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. ف محمود بن الربيع لما النبي صلى الله عليه وسلم مج المج في وجهه كان عنده 4 سنوات، هذا طفل عنده 4 سنوات، وبيحكي انه لما كان عنده 4 سنين النبي صلى الله عليه وسلم شرب من الدلو وبخ في وجهه. فهذا طفل، لكن الطفل يحكي شيء، هو الان بيحكي لما كبر، بيحكي شيء تذكره لما كان عمره 4 سنوات، وهذا يدل على يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وملاعبته للأولاد والأطفال، هذا شيء يسعد الأطفال. بينما ربما بعض الناس الآن لو وجدك تفعل هذا يقول لك ما هذا، مع أن هذا تبسط عظيم جدا مع الأطفال. وهو قوله حدثنا معاذ بن أسد هو المروزي، تقول المروزي المروزي أو المروزي، وعن شيخي عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك. يبقى الإمام الشافعي بيروي عن معاذ بن أسد اللي هو المروزي أو المروزي، قال أخبرنا عبد الله يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال أخبرنا معمر، ومعروف معمر من كبار علماء الحديث، عن الزهري مؤسس علم الحديث أصلا، عن محمود بن الربيع، والزهري تابعي، وقل مؤسس علم الحديث لأنه بدأ جمع الأحاديث في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والحديث الذي يليه 23 بعد 406,000، 6423، قال سمعت عتبان بن مالك. عتبان بن مالك كان شبه أعمى، صحابي جليل أنصاري شبه أعمى. سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا علي يعني أتاني في الصباح، فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي، هكذا أورده مختصرا وليس هذا القول معقبا بالغدو، بل بينهما أمور كثيرة. يعني ليس أول ما غدا قال، لكن في أمور حدثت وفي نفس الجلسة قال كذا، من دخول النبي صلى الله عليه وسلم منزل عتبان بن مالك وصلى فيه، لأن عتبان بن مالك شق عليه الذهاب إلى المسجد بعد ما أصابه ما أصابه، والنظر ضعف جدا جدا، فصار الذهاب إلى المسجد فيه مشقة عليه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي في داره ليتخذ فيها مسجدا. فجواز اتخاذ المساجد في الدور عذر الإنسان الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، ولا تقارن بينه وبين الأعمى الحقيقي عبد الله بن أم مكتوم الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يأذن له بوحي، ولأن الله جل أعلمه أنه لن يضار، وفعلا كان الرجل يذهب يؤذن ويذهب إلى المسجد دائما ولا يضار. لكن عتبان بن مالك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه كان يضار، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقل لماذا أذن لهذا لم يأذن لهذا، رغم أن هذا أعمى وهذا ضعيف البصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بوحي، والوحي تابع للحكمة البالغة التي يوصف بها ربنا عز وجل. طيب، وأيضا بينه، يعني هو ليس أول ما ذهب قال هذا القول، بل ذهب وصلى وجلس معهم وتأخر عندهم حتى أطعموه صلى الله عليه وسلم وسألوه، وسأل عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في حقه والمراجعة في ذلك، وفي آخر الجلسة قال ذلك القول اللي هو موارد في الحديث، لن يقال اللي هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي حرم الله عليه النار. وقد أورده الإمام البخاري في باب المساجد في البيوت، باب المساجد في البيوت، هذا رد على الذين يقولون لا يجوز اتخاذ المساجد في البيوت، وأورده أيضا مطولا البخاري، يعني من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب صلاة التطوع، لأن الرسول لما ذهب صلى صلاة تطوع ليس فرضا، وأخرج منه أيضا في أوائل الصلاة في باب إذا زار قوما فصلى عندهم، عن معاذ بن أسد بالسند المذكور في حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا. وقوله في هذه الرواية حرم الله عليه النار، يعني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، إما أن يحرم ابتداء، لأنه أفرض أنه قال لا إله إلا الله خالصا وارتكب الكبائر، فهو أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذبه يخرج ويدخل النار، إذا حرم الله عليه النار يعني حرم عليه الخلود في النار، أو حرم عليه النار التي لم يحرمها على غيره ممن لم يقل. نعم، قال الكرماني ما ملخصه: والمعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين، واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيها، والتحريم يناسب الفعل، النار فعلا تأكل، ولكن الله يجدد الجلود والأجسام للكفار ليذوقوا العذاب، وهذا في رد على علي جمعة. الحديث الرابع والعشرون بعد 406,000، 6424، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لو قبض صفية، هل الصفية هو الولد؟ الغالب ان الانسان اغلى شيء عنده ولد، فيكون ولده هو صفيه، يكون ولده هو صفيه، فاذا قبض الصفي فاحتسبه عند الله، يعني قال الحمد لله واسترجع، ليس له جزاء عند الله الا الجنه. وقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اي ثواب اذا قبضت صفيه، هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. ممكن إنسان تقبض زوجته، زوجته هي صفية وغالية جدا عنده، وكذلك الزوجة زوجها هو صفيها بل بعض الزوجات زوجها أغلى من كل أولاد، أغلى من كل أولادها فعلا. والمراد بالقبض هنا إيه؟ قبض الروح. الروح ولا الروح؟ الروح، وهو الموت. ثم احتسبه إلى الجنة، معنى احتسبه يعني صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك. وأصل الحسبة الأجرة، ومنها كلمة الحساب. والاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى خالصا. واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان، لأن كل دول أصفياء. وأن قول الصحابي كما مضى في باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز، كان في كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد. نعم. ولم نسأله عن الواحد، هم سألوه، هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ثلاثة ثم سألوه عن الاثنين ثم لم يسألوه عن الواحد، فالحديث هذا أثبت أيضا الواحد. فلعله صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك، أو أنه أعلم بأن حكم الواحد نفس حكم ما زاد عليه فأخبر به. وقال الحافظ ابن حجر: وقد تقدم في الجنائز تسمية من سأل عن ذلك والرواية التي فيها ثم لم نسأله عن الواحد، ولم يقع لي إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد. لكن ده الحافظ ابن حجر الذي يقول: وجدت من حديث جابر ما أخرجه الإمام أحمد من طريق الإمام أحمد من طريق محمود بن أسد عن جابر، وفيه قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، قال محمود، فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحدا لقال واحد فعلا، قال: وأنا والله أظن ذلك. يعني كمان جابر قال: أنا أظن ذلك، لو قلنا له، لو قلنا له الواحد لقال والواحد. فاهم محمد؟ نعم. طيب، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رجاله موثقون، وعند أحمد والطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب ذو الثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجب ذو الثلاثة، أوجب يعني وجبت له الجنة، ذو الثلاثة يعني الذي مات له ثلاثة من الولد. فقال له معاذ: وذو الاثنين؟ وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين. زاد في رواية الطبراني قال: أو واحد، لكن في سنده ضعف. ولو في الكبير، الطبراني الكبير والأوسط، ولو في الكبير والأوسط من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه رفعه: من دفن له ثلاثة فصبر فله إيه؟ الجنة. وفيه: فقالت أم أيمن، اللي هي أم أيمن الحبشية بركة، وواحد؟ فسكت. لماذا سكت؟ لماذا سكت؟ رئيس ده هم بيقولوا له الثلاثة واجب والسكت، أبو واحد راح سكت ليه؟ لم يوحى إليه أي سكت، هو بيتكلم إلا بواحد، فيقول من عند نفسه، لا يقول من عند نفسه الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول من عند نفسه، هو تسأل أي أحد على شيء يخبر، كان الرسول لا يتكلم من عند نفسه. طيب، فقالت أم أيمن: وواحد؟ فسكت. ثم قال: يا أم أيمن، من دفن واحدا فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنة. بعد ما سكت قاله، يبقى قال لماذا سكت؟ لماذا لم يأتيه الوحي؟ تكلم لماذا؟ أتاه الوحي. لكن في الحديثين قلنا ضعف، وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جدا، حافظ ابن حجر يقول عنه ضعيف جدا. إذن مسألة الواحد تأتي استنباطا أو تأتي من الحديث الذي ذكرناه في الباب اليوم. ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفي أعم من أن يكون ولدا أم غيره، ما قال ولد، قال صفي. فالصفي أنت لك، كل إنسان له أصفياء، لهم الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا فخليلك التقي صفي لك. وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه، لابد من الاحتساب. ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال: أتحبه؟ قال: نعم. لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني علمه الله أنه سيموت هذا الولد. أتحبه؟ قال: نعم. ففقد. فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه. فقال له: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة؟ هنا انظر حرص الصحابة على الخيرات، لو له خاصة أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح وعلى شرط الصحيح. إذن الاحتساب، احتساب الأجر، شيء عظيم جدا، والواحد فينا لابد يعني المصائب يقابلها على الأقل بالصبر، أدنى الدرجات الصبر وعدم الجزع. لأن في ناس لما تأتي مصيبة، يموت أبوه ولا يموت حبيبه، يحدث له جزع شديد وصراخ ولطم وشق، هذا آثم لا محالة. وهناك من يصبر ويضغط على قلبه ويصبر، هذا مأجور جزاه الله خير. لكن هناك من يسلم تسليما تاما ولا يحدث حتى في قلبه شيء، هذا أجر أعظم. وهناك من يرضى ويحمد، هذا أجر أعظم وأعظم. ولذا الذي يموت له ولد ويقول الحمد لله، الله جل يقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الإيه؟ بيت الحمد، بيت الحمد. فالمصائب الدنيا لابد من الصبر عليها، ومصائب الدنيا مقدرة أزلا، مقدرة أزلا، يعني معلومة لله جل أزلا، ومكتوبة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالواحد منا لابد أن يعلم أن الحياة ستمضي، وأنك إن حزنت على أحد، يعني أبوك مات، فإن حزنت على أبيك، هي كلها أوقات، والكل يلحق بالكل، الكل يلحق بالكل. لذا أحد الخلفاء مات له ولد كان يحبه جدا جدا جدا، والناس تأتي تعزيه، وقيل هو عبد الملك بن مروان، وقيل هو الوليد بن عبد الملك، وقيل سليمان، والناس تعزيه وهو يتحمل ويصبر، لكن حزين ويبكي وقلبه يتقطع. فجاءه أحدهم فقال له: ومما هون علي الوجد أنني أقابله في قبره اليوم أو غدا، ومما هون علي الحزن أنني، يبقى الوجد أو إيه؟ حزن. ومما هون علي الحزن أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. ولما مات أم الشيخ رسلان، وكان الشيخ رسلان حزين جدا، فأنا بعثت له، قلت له: إيه فركة كعب؟ قريبا سنحصلها فركة كعب. وذكرت له: ومما هون علي الوجد أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. الإمام الشافعي مر على قوم فرحين وسعداء، وفي العودة لم يفيدهم، وجدوا كلهم مات، كلهم قد مات. فإذا تحزن على الميت، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. لو هنا النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ولدي إبراهيم وبكى بالدموع، لكن أنت لو تحسب هتلاقي كلها 7 سنين وحصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقل من 7 سنوات كمان، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة قريبة، احزن لا بأس، لكن قريبة، قريب قريب، أي موت قريب، كله قريب، وبالذات كبار السن، أو لازم المفروض يكون كبار السن أقل حزنا من غيره، لأنه المسألة قريبة، مسألة قريبة، الفراق لن يطول. فلابد من العمل الصالح حتى تلتقي الأرواح، لأن هل الأرواح الصالحين تتقابل؟ نعم تتقابل، نعم، حتى لو كان بعيدة في الدنيا، متباعدة الأماكن في الدنيا، لكن في أمور البرزخ والآخرة ما في تباعد، ما في تباعد أمكنة ولا أزمنة ولا شيء، إلا بسيطة. فلابد من الصبر على الموت، لابد من الصبر على الموت وعدم الجزع. ولذا الشرع أمرنا بعدم اللطم والشق والصراخ والعويل والبكاء على الميت الذي فيه الصراخ وكلام لا يرضي الله، لكن البكاء اللي هو الحزن عليه من دون قول ما يغضب الله عز وجل فلا بأس. ولذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، هذا مات شهيدا في موقعة مؤتة، من القادة الكبار، الثلاثة الكبار، مات شهيدا رضي الله عنه، ومن أفاضل الأنصار، شاعر من شعراء الصحابة رضوان الله عليهم قبل سرية مؤتة، هو حدث له أن جاءه ما يشبه الموت، يعني إغماء شديد، مرض وإغماء شديد جدا. فكانت أخته تولول عليه تبكي وتقول: وا جملاه وا سبعاه، يا سبعي يا جملاي. فلما أفاق قال: ما قلت قولة من هذه إلا والملائكة تقول: أأنت كذلك؟ أنت سبع؟ أنت السبع بتاعها؟ أنت الجمل؟ فلا بد الناس تحتسب وتصبر، لأن كل هذه الصراخات لن تفعل شيء، ستزيد الحزن وربما تأتي بنتائج غير، وربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانه عز وجل. فلا بد دائما من الصبر على المصائب، وأكبر مصيبة هي الموت، فلا بد من الصبر على المصائب التي دون الموت فضلا عن الموت كذلك، لا بد من الصبر والاحتساب، وهذا علامة الإيمان. والصابرون يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب، ولا نعلم ما هو جزاء الصبر. يعني معروف الصدقة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ضعف. والحصان الصدقة تنمو كما يربي أحدكم فلوة، يعني كما تربي الحصان الصغير إلى أن يكبر. الصدقة عند الله يربيها سبحانه عز وجل، يربيها يعني يربيها يعني يزيدها. لكن الصبر لم نعلم فيه ثوابا، لا ندري فيه، ولذا لا الصبر ولا الصيام نعلم الأجر فيه. وأنا لما قلت إن صيام يوم النافلة يساوي يعني بعد عن النار 70 سنة، هذا مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 ايش؟ خريفا. فاليوم الواحد بتصومه بعيدك عن النار 70 خريف، لكن ما ثوابه؟ ما. إنما يوفى الصابرون، لأن الصوم من الصبر، الصوم من الصبر. فإذا الصبر هذا لابد منه. والله جل لما مدح المؤمنين ووصف أوصافهم قال: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، فذكر الصابرين، صح ولا لا؟ والصبر ده من جنود الله، والنصر يكون دائما مع الصبر، إنما النصر مع الصبر. نعم. فهنا إشارة إلى ضرورة الصبر والاحتساب، وهذا من أعظم الأمور الرقيقة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، يعود نفسه أن يكون صبورا، صبورا على الموت والأقدار المؤلمة. هذا على فكرة أدنى أنواع الصبر، يعني الصبر على الموت وعلى الفقد وعلى المصائب وعلى الفقر وعلى الألم وعلى كل هذا، أدنى أنواع الصبر أقل. تخيل إن اللي أعظم منه أسهل منه، وهو الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة اللي هي المواظبة على الصلوات مثلا، المواظبة على صيام رمضان، المواظبة على الطاعة. بالنسبة لكم سهل، لكم الحمد لله مواظبون، لكن هذا صعب على ناس تعيش طول عمرها ولا يركع ولا ركعة. هو ضعف إيمانه لدرجة إنه لم يعد عنده شيء، هناك أناس لا يدخلون المسجد إلا وهم موتى ليصلي عليهم. فالصبر على الطاعة من أعظم أعوائل. هل هو الدرجة الثانية؟ قال هو الدرجة الأولى. والصبر عن المعاصي، إن تجيلك المعاصي وأنت تبعد عنها، وهذا أمر ليس سهلا أيضا، ربما عليكم سهل، ربنا احمدوا الله، هذا توفيق من الله، لا يحدث الإنسان شيء إلا بتوفيق من الله عز وجل. المغريات كثيرة والفتن عظيمة جدا، كونك أنت ربنا جل جعلك تبتعد عن المعاصي، تقاوم المعاصي، تقاوم إغراء المعاصي، تقاوم إغراء السرقة والفتنة بالنساء والفتنة بكذا والفتنة بكذا والفتنة بكذا، هذا شيء ربما أنت تراه سهلا، هو ليس سهلا، وسهل عليك لأن الذي سهل عليك هو الله، الذي سهل عليك هو الله. وهل من صفات الله التسهيل؟ نعم، لأن من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. والتيسير أيضا منه سبحانه عز وجل. لكن أنتم شايفين ناس المعاصي مبتعدين عنها، وتنظر إنسان، انظر قل لهم غدا في مباراة كرة بين الأهلي والزمالك، سترى يترك كل أعماله ويذهب إلى هذه المعصية لمشاهدة والتشجيع والمشاهدة، ستجد هكذا. التمثيليات والأفلام لو لم يكن لها هذه الجماهير الضخمة، هل كانت تستمر؟ والله ما تستمر، ما بتستمر. المواقع الإباحية، لما تشوف أي موقع إباحي تجد إن رواده بالملايين، ملايين، يعني يجيب لك مقطع كده إباحي والعياذ بالله، ويقول لك مجموع المشاهدة مثلا 6 مليون وكذا. لو كان ليس له مشاهدات كان سيروج وينتشر؟ أبدا، والله ما كان يروج ولا ينتشر. إذا الصبر عن المعاصي صعب جدا، لكن إذا كنت أنت كذلك يجب عليك إيه؟ مزيد الحمد لله عز وجل. وإن كنت صابر على الطاعة، ما غيرك لا يصبر، أهو المساجد فاضية، المساجد خالية في الفجر وغيره. فإن كنت صابر على الطاعة فأحمد الله عز وجل. الصبر على أقدار الله المؤلمة ثالث درجة، وهو صعب جدا. الذي وفقه الله عز وجل للصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، الأقدار تؤلمه جدا، تؤلمه جدا. ما احنا لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الطاعات لدرجة ان صبر الطاعات قرة عين له، قال وجعلت قرة عيني في ليش، وبيسعد بها ويفرح بها، يجلس معنا يلاعبنا ونلاعبه، فإذا قامت الصلاة كأنه ولا يعرفنا ولا نعرفه. في أمور المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا لا يحبها، لأنه حتى قبل الرسالة ما كان هو أصلا، هو أصلا لا يحب المعاصي، ولما مات ابن إبراهيم بك. إذن أقدار الله المؤلمة على أهل الطاعة الصابرين عن المعصية وعلى الطاعة تكون أقدار مؤلمة شديدة جدا عليه، جدا عليه. ولذا ترى بعض الناس يعني سبحان الله يعني ينقص المال عنده قليلا، تجده في غاية الهم والحزن، غاية الهم والحزن، وهو مواظب على الطاعة والله. وتجد سبحان الله، فهذه الأمور الصبر تتفاوت، لكن احرص على الأولى والثانية أكثر من حرصك على الثالثة. أما الثالثة فاحذر منها من باب أنك لا تزل قدمك، لأنك ممكن تكفر والعياذ بالله، ممكن تكفر والعياذ بالله. الحمد لله نحمد الله عز وجل، الله أن يوفقنا دائما للصبر على وعلى وعلى ثلاث أنواع، على الطاعة، عن المعصية، على أقدار الله المؤلمة. المقدار الله المؤلمة تشمل حتى الحر، حر عليك لك أجر فيه وثواب، البرد لك أجر فيه وثواب، منطقة ذهبت إلى منطقة فيها بعوض وأنا شخص لا أتحمل والله، ما قالوا بيت في كفر، أنا لا أبيت في الفلاحين أبدا، ما أتحمل والله، ما حملان أنا، فلا يتحمل بعوض ولا الذباب كل دي اقدار الله المؤلمه. طبعا رجلك تخبط شوكه، تعمل ظفر ينكسر، كل هذه من اقدار الله المؤلمه. فلا بد ان نعود انفسنا على ان نكون من الصابرين، وربنا عز وجل يحب الصابرين سبحانه وتعالى. وقال واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ثم قال باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها، وهذا أمر خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الدنيا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جت الكنوز من فارس كما شرحنا في مواقف، الكنوز ضخمة جدا، ويتعجب يعني إن أناسا أتوا بهذا لأمناء، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها لا لو رتعت لرتع، قال عففت فعفت أمتك، ولو رتعت لرتعوا. وهو يبكي بعد ذلك، هذا الذي أخاف الدنيا، أنا ما أخاف عليكم الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخاف، لكن يخاف أن تفتح علينا ليه الدنيا. وفعلا الإخوة بيبقوا أحبة أول ما يقع المال في وسطهم تجد المشاكل على طول. قال في الحديث 25 بعد 6425، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة أخيه، قال ابن شهاب أي الزهري حدثني عروة بن الزبير، الزهري تابعي، أحيانا يحدث عن تابعي وأحيانا يحدث عن إيش، عن صحابي، فيروي عن الحسين مثلا رضي الله عنه صحابي، ويروى هنا عن عروة، عروة إيه تابعي، مو عبد الله بن الزبير، كل أولاد تابعون إلا عبد الله. حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن عوف من كبار ليه من العشرة. طيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح من العشرة وأمين هذه الأمة إلى البحرين، البحرين للإحساء الآن السعودية كلها شيعة الآن، يأتي بجزياتها، يأتي بالجزية من هناك. والبحرين كان سكانها يهود ولا نصارى؟ وبالجزية كانوا مجوس، كانوا مجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمجوس تأخذ منهم الجزية. وراوي حديث سن بهم عبد الرحمن بن عوف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أبا عبيدة يأتي بالجزية من البحرين، يعني من منطقة الإحسان الآن في المملكة العربية السعودية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، صحابي جليل له كرامات، مشى على البحر. فقدم أبو عبيدة، طبعا أبو عبيدة أفضل من العلاء، ولم تحدث الكرامة لأبي عبيدة وإنما حدث العلاء، الله يكرم من يشاء. فيعني الكرامة ليست شرطا أن تظهر، رغم أن الشخص ممكن يكون أفضل من صاحب الكرامات. يعني هل أويس بن الصامت تابعي له كرامات؟ طيب، والعلاء بن عبد الحضرمي؟ طب ما هي الكرامات التي كانت لطلحة بن عبيد الله، لسعيد بن زيد؟ مش دول صحابة؟ 10. قال: فسمعت الأنصار بقدومه، هي الأنصار الذين فين؟ في البحرين، في البحرين. فوافته صلاة، لا، فسمعت الأنصار بقدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعودته، فوافته صلاة الصبح، أو فوافته الأنصار صلاة الصبح، يبقى فوافته صلاة الصبح يعني أدركته صلاة الصبح، لكن لو قلنا فوافته صلاة الصبح يبقى الأنصار جت تصلي مع الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافته صلاة الصبح، هنا ده ظرف إيه؟ ظرف زمان، يبقى منصوب على طول. فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف، يعني ايش انصرف؟ مين هو اللي سلم؟ يبقى مواجهين لأبي عبيدة هم، لأن الكل هيتسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، هو إمام الأمة، جاي له ذهب المسجد اتملى ده. فكونهم يأتوا يأخذون عطاياهم هذا حقه، لا بأس، ليس هذا مما يذمون فيه أبدا. فلما انصرف أي سلم من الصلاة، تعرضوا له، فتبسم رسول، انتوا جايين تاخدوا فلوس، لا بأس، لا حرج. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. أظنكم، الظن أحيانا يأتي في الكتاب والسنة بمعنى أقطع يقينا، أنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، يعني جاء بإيش؟ بالجزية. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. ثاني يستبشر بشيء مادي جاي ويفرح به ويبني عليه أمان، ما في بقى ولا بقى، هذا ليس، لو قلت أنا جاي لصفقة كذا وسأكسب فيها كذا، بقى أبشروا وأملوا، لكن قلبك لا يتعلق التعلق الشديد بها. أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه جواز القسم على الفتو، فوالله. ولذلك كان أحمد بن حنبل دائما يقول إيه؟ نعم والله وإيه والله، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى علينا الفقر، ولكن أخشى عليكم أنتم، مع أنه استعاذ بالله من إيه؟ من الفقر، لكن استعاذ بالله منه، بلاء الفقر شديد، لكن بلاء الغنى أشد منه. وقال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه افتقر. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فرعنا لقوم عاد وثمود، فتنافسوها كما تنافسوها، تتنافسونها أنتم يعني، كما وتهلككم، رواية البخاري وتلهيكم كما ألهتهم، رواية البخاري وتلهيكم، لأن فعلا الأمور المادية تلهي، لا الإنسان الراجل البيزنس مان ده فاضي خالص طول النهار، مش ده الراجل التاجر البسيط واحد زي قدوره زي خاتم، زي ما طول النهار مشغول ومحتاج، وصاحب تجاره الجمله هي وردت الصفقه فلان يا ابني، بعت اللي كذا يا ابني، استلمت الفلوس، الشيكات عملته فيها ايه، مش طول اليوم طول اليوم تلهيهم كما، صح ولا لا؟ لو شفت رجال الاعمال الكبار ما عنده لحظه وقت يقول لك انا اديها بفلوس، دي فضيلة، دي بفلوس، وتلهيكم كما ألهتهم. فهنا العنوان اسمه إيه بقى؟ لا، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. زهرة الدنيا، بهجة الدنيا، نضارة الدنيا، حسن الدنيا، وهي كلها زينات للعجوز، يعني كلها مكياج على الفاضي. لما تيجي تزيل المكياج تبقى شمطاء عجوز مرعبة. وهذا يأتي بيانه في الباب الذي بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، لكن إن شاء الله نكمل هذا الباب، باب الإيه. وطبعا البخاري عامل باب اسمه باب فضل الفقر. فضل الفقر، هل الفقير، ودي اختلاف كبير من العلماء، هل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ خلاف كبير. لا خلاف كبير، ما هو الفقير لو صبر هيكون عظيم، والغني لو شكر أعلى منه. ما لو ما هو بس هو قليل من عباد الصبور كما انه قليل من عباد الشكور. ده في ناس فقراء لا يصبر، يسرق ويقتل ويسب ويلعن ويلعن رب الله عز وجل نفسه سبحانه عز وجل، نعوذ بالله. فالفقر فتنه رهيبه جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، ده الفقر اخو الكفر نعوذ بالله. طيب نكتب بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في المره القادمه هذا الكتاب، كتاب الرقاق، كتاب مبارك فعلا وطيب جدا، بارك الله فيكم. أبوه توفي فالحكومة، طيب أبوه توفي والحكومة أعطت لأهلي 2000 جنيه، نعم ميراث كما يحبون، هذا مالهم، ما في أفضل، هو هذا مالهم، ينظر الأفضل ويفعله. أحيانا يكون الأيتام أحوج، وأحيانا يكون الفقراء أحوج، فينظرون فيما هم أصحاب المال، ينظرون فيما هو الأولى ويفعلونه. الابن أغلى من الأب. لا لا، العرب، العرب معره انه يقدم احد على ابويه، ولذا كان الصحابه نفسهم لما كان يقول له فداك ابني وبنتي، فداك ابي وام، كان يعني معره كبيره عند العرب انك لا تعظم الاباء. وهم لما حتى جت لهم الدعوه قالوا هذا ما وجدنا عليه ايه؟ اباءنا. فالاباء دي العرب تعظم الاباء جدا 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 جدا، لكن المحبة اللي في داخل القلب كل الأولاد. لكن يعني أحيانا بر الوالدين يقدم، يعني أنت لازم 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 تبر أمك أكثر من زوجتك، رغم أنه ممكن تكون زوجتك أغلى عند، لو خيروه من يموت، الأم ولا الزوجة؟ الأم بقى.